بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني للجواب السديد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم إبراهيم. أم إبراهيم من عمان.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش عندي سؤال؟
تفضلي.
كنت أصلي ونسيت حب سترة قدامي، وأنا بين السجدين كانت واحدة بتمر.
نسيتي إيش أختي؟ عفوا، نسيتي إيش؟
أضعت سترة.
أي ما وضعت السترة.
وأنا بين السجدين كانت في وحدة بتمر، فأخذت بجنبي ملة وحطيتها قدامي، فشو حكم الحركة هاي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا سويت عملية وأنا صغيرة في ريولي، وكان في رمضان، وسبحان الله يا شيخ مر علي فترة من العمر ما أتذكر كل الآن، هل أنا قضية الصلوات وقضية الصيام اللي علي؟ ما أدري يا شيخ.
أنت عملت عملية متى يا أمينة؟
أنا لما كنت صغيرة نوعا ما.
لما كنت صغيرة بالغة يعني؟
أقرب ما يكون.
مش متأكدة يعني؟
تقريبا نوعا ما بالغة.
أي.
ما متأكدة.
طيب وش اللي خلاك تتذكرين الآن هذا الشيء؟
سبحان الله يا شيخ، من خلال ربما اتصال أسئلة المتصلين.
أي لكن أنت ما تتذكرين قضيتي ولا ما قضيتي ولا؟
لا والله يا شيخ.
طيب أبشري يا أمينة.
جزاكم الله خير يا شيخ. عفوا، ماذا نعمل؟ استلهمني هذا السؤال سؤالا آخرا يا شيخ. إذا الإنسان مثلا عليه قضاء صيام أو صلاة وبسبب النسيان، هل الله سبحانه وتعالى راح يحاسبه عليها بسبب النسيان؟
طيب
يعني ما متعمد.
طيب
يا شيخ جزاكم الله خير، بدأ الآن يظهرون على مواقع التواصل هؤلاء العرافين، والناس يا شيخ بدأ يصدقونهم ويعلقون أعمالهم ومنياتهم بهم، وانصرفوا عن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فنصيحتكم لهذا الشيء يا شيخ، خاصة هؤلاء العرافين يا شيخ، ما يقولون آخر شيء والله أعلم، هذا الشيء اللي أنا انتبهت له.
شغال يا أمينة.
نعم يا شيخ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي اسمح لي، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى كلمة أحصاها في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها داخل الجنة؟
طيب.
ما أحصاها. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح أنه ورد عن عمر بن الخطاب بما يسمى آية الرقم؟
إيش؟
ورد عن عمر بن الخطاب بما يسمى بآية الرقم.
طيب.
وهل بعضهم يقول أن القرآن ناقص بسبب هذه الآية؟ ما يحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الأخير، هل الذكر بعد الصلاة يكون سرا أو جهرا سواء للمأموم أو للإمام؟
بعد الصلاة؟
أيوة، يكون سرا أو جهرا.
شغال يعني.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل أم مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا كان في شخص حريص على الصدقة سواء بالمال بالأكل ملابس، شو هي مثلا الذنوب أو السيئات اللي إحنا نسويها في حياتنا اليومية وممكن تضيع علينا أجر الصدقة؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا منفصلة من زوجي وعندي بنت، وأبو البنت ما يدفع نفقة للبنت، وهالموضوع تكرر لسنوات. فأنا اللي جاءت للمحكمة، والمحكمة حكمت للبنت النفقة والمؤخر، بس هو للحين أحيانا يدفع أحيانا ما يدفع، يتراكم شهور. فهو دائما يتحسب علي أو يقول لي الدنيا دوارة كما تدين تدان، يعني بمر يوم في حد يعني ما بيرحمني نفس ما أنا رحمت ما رحمته. يعني
هو ما عنده قدرة على النفقة، يعني هو
عنده راتب عنده راتب. فأنا هالشيء مخوفني، أن أنا هل أنا فعلا يعني ما رحمته؟
طيب يا عمري،
هو المطلوب نفقة للبنت ومؤخري أنا فقط. وهو مثلا عادي 4 شهور 5 شهور ما يدفع، إذا دفع النص ويتراكم عليه. فأنا لما أطالب يقول لي دائما كما تدين تدان، أنا خايفة يعني من هالكلمة.
طيب يا مريم، إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها، تقول أنا كنت أصلي ونسيت أنني أصلي إلى سترة، تقول له وأنا جالسة بين السجدتين أراد شخص أن يمر أمامي فأخذت ملة، وتقول حركتها وضعتها أمامي، هل علي شيء؟ أختي أم إبراهيم، أولا بالنسبة للسترة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فأخذوا بظاهر هذا الحديث، لكن جمهور العلماء يقولون بأنها سنة، لأن وجد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية، وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير سترة، صلى في منى إلى غير سترة، فهذه الصلاة الواحدة إلى غير سترة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان ألا يتساهل في مسألة السترة إذا صلى منفردا، يعني إذا صلى ما يتساهل في مسألة السترة، والسترة يعني ليست شيء محدد ومعين، الجدار سترة، السرير سترة، الكرسي سترة، الملة سترة، علبة المناديل الفاين الكلينكس ممكن تصير سترة، دلة الشاي مثلا تحطها واحد أمامه، بمعنى هي علامة على أن هذه المنطقة هذه محرمة للإنسان يمر بينها وبين يدي المصلي فيها، هذا المعنى. فلذلك من أصابع القدمين إلى محل السجود هذا حق للمصلي، فلا يضيع المصلي هذا الأمر بحيث ما يصلي إلى سترة. المسألة الثالثة وهي التي جوابا على سؤالك، فعلك صحيح ولا حرج، لأن هذه مصلحة، هذه حركة في مصلحة الصلاة، الحركة هذه لما حركتي ما قمتي ولا تحركتي بشكل كبير، لا هي بجوارك خدتها وضعتها أمامك حتى تمنعين من أن يمر أحد بين يديك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وأمامه جدار، فأراد أحد الأولاد بناتي أن يمر فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الجدار، يعني تحرك، هذه في مصلحة الصلاة، فمر الولد من الخلف، ثم جاءت جارية بنت صغيرة من بنات بناته فتقدم، لكنها أسرعت ومرت من بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب، يعني البنات أغلب، فدل هذا على أن المصلي يجوز له أن يتحرك إلى السترة، مثل الحالة أنت الجلسة بين السجدتين ما تقدر أن تتحركين، فأخذت هذه الشغلة وضعتها، هذه حركة في مصلحة الصلاة، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول أنا وأنا صغيرة عملت عملية والآن بدأت أتذكر، هل أنا قضيت صلواتي قضيت صيامي؟ تقول ما أدري. سألت أمينة أنت بالغة؟ قالت ما أدري، يمكن على يعني أبواب البلوغ أو أنني ما بلغت، يعني مترددة. يا أمينة بارك الله فيك، ظاهر والله أعلم أن كثرة الأسئلة التي تطرح في البرنامج وغير هذا البرنامج يمكن ولدت عندك مثل هذا الاستفهام والاستشكال والاستفسار وهذا الشك، فلذلك أختي الفاضلة ما عليك شيء، هذا شك مطروح، ولذلك أنت الآن حتى تذهبي هذا الوسواس وتخرجيه من صدرك وتكنسيه من بالك أكثر من الصيام وصلاة النافلة، أكثر من صلوات النوافل، السنن القبلية والبعدية، سنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، عندك الاثنين والخميس والأيام البيض والصيام عرفة وعاشورة، هذه بإذن الله كفارات بحول الله للحالة، الحالة اللي أنت، لأنك أنت مترددة ما تدرين أنت قضيتي ولا ما قضيتي، هل أنت كنت بالغة ولا غير بالغة، فالتردد هذا والشك هذا يعتبر مطروح. الأصل براءة الذمة، الأصل أن ذمتك بريئة، ولذلك أكثر من هذه النوافل. أمينة من عمان تسأل تقول بالنسبة للشخص الذي عليه نسيان، عليه قضاء ونسيه، هل يحاسبه الله عز وجل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للنسيان هذا يسمونه، يطلق عليه العلماء يقولون عارض من عوارض الأهلية، يعني يمنع النسيان، فترة النسيان الفترة الزمنية هذه تجعل الإنسان غير مكلف، يعني هو عارض من عوارض الأهلية، كأنه غير، يعني ما كأنه مكلف في هذه الفترة، لكن يجب عليه أن يتذكر. ولذلك الله عز وجل من لطفه بعباده أن جعل النسيان شيء مركوز في 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 البشر، مركوز في البشر، حتى بعض العلماء يقول ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، وهذه طبيعة النفس البشرية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينسون، سهوا، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد الخلق سهى، ولذلك الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن عبدا من عباد الله أو أمة من إماء الله نسيت عبادة فمفروضة عليها ثم لقيت الله واتصل النسيان بالموت، اتصل النسيان بالموت، لقيت الله وإذا بها قد نسيت، ما عليها شيء. لماذا؟ لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، مانع من أن يعاقب الإنسان على ترك فريضة أو وقوع في محرم ناسيا، ما يهتل ناسي. فلذلك الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى وجعل هذا النسيان عذر، بارك الله فيك. لكن ما يتساهل الإنسان أو أنه يتغابى، الله عز وجل أعلم بما في صدور العباد، ومتى ما أن تذكر الحق الواجب أده، متى ما أن تذكر الحق الواجب هذا أده. أمينة من عمان تسأل تقول يعني في مجموعة بدأوا يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي من العرافين وكذا، تقول للأسف بعض الناس تعلقوا بهم ويصدقونهم، وهؤلاء يقولون كلام يجزمون به ولا يقولون الله أعلم إلى غير ما ذكرت. أختي أمينة بارك الله فيك، أولا إخواني وأخواتي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولذلك حينما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه في وقت كانت منتشرة فيه الخرافات والجهالات والشعبذات والشعوذات، وكان للسحرة والعرافين والكهان دور كبير على الساحة والتأثير على الناس، وكان لهم أشياء عجيبة جدا حتى سلبوا الناس عقائدهم الصافية وأوقعوهم في الكفر وفي الشرك وفي البدع وفي المحدثات. ومن جملة ما كانوا يفعلونه ويصنعونه دعوة علم الغيب، دعوة علم الغيب، فلقد كانوا يمارسون ألوان وأشكال من الأعمال التي هم يروجون لأنفسهم ويضفون على أنفسهم نوع من القداسة والهيبة، حتى أن الناس يحصل رهبة في صدورهم تجاه هؤلاء السحرة والعرافين والكهان والمشعوذين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء، ليسوا بشيء أمام الإيمان وأمام تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولذلك هذه قاعدة يا إخواني يا أخواتي، والله المسلم إذا فعلا اعتنى بالعقيدة الصحيحة والله ما يمكن أن يكون لهؤلاء رواج ولا سوق أبدا. متى يظهر سوق العرافين وسوق الدجالين وسوق السحرة؟ ها متى يظهر؟ إذا ضعفت العقيدة الصحيحة، إذا ضعفت العقيدة الصحيحة. لكن لو أن كل مسلم عنده إيمان ويقين بأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لن ينخدع بهؤلاء أبدا، ولا يمكن أن ينخدع. ولو رأى أمامه رأي العين أشياء يزعمون لقال صدق الله وكذب هؤلاء، صدق الله وكذب هؤلاء، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الآخر، مسألة ما يكون في المستقبل هذا من الغيب، كيف يأتي عراف دجال يقول سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا؟ وهؤلاء في الواقع هم على قسمين، قسم فعلا له اتصال بالشياطين والجن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجن يسترقون السمع، والله عز وجل خلق النجوم لثلاثة منها رجوم للشياطين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأيضا خلقها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالشياطين يصعد بعضهم على بعض ليسترقون السمع، والله عز وجل إذا ألقى الأمر أخذت الملائكة لها رعدة وخوف، فيبدأ نقل وحي الله عز وجل، فيسترق الشيطان الكلمة الواحدة ثم يلقيها على الذي تحته هكذا حتى تصل إلى الكاهن، فيأتيهم شهب فيكذب معها الكاهن 100 كذبة. هذه الكلمة الواحدة لما يقول قد تحصل لكن يكذب معها 100 كذبة. لماذا؟ لأن الناس صدقوه في هذه فبدأوا يصدقونه في 100 كذبة أخرى، في 100 كذبة. هذا امتلاء من الله، امتحان، وإلا ربنا جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن يمنع ويحجب الشياطين من استراق السمع، لكن ليظهر المؤمن من غير المؤمن، وليظهر المطيع من العاصي، وليظهر المصدق بالله وبرسله من المصدق بالسحرة والدجالين. القسم الآخر هؤلاء العرافين الآن اللي خاصة مثل ما ذكرت أمينة في وسائل التواصل، هؤلاء أكثرهم ليس لهم اتصال بالشياطين، لكنهم هم في أنفسهم دجالون، يحاولون خداع الناس من خلال عملية، يعني عملية تحليل. يعني مثلا يأتون إلى بلد معين، هذا البلد اشتهر عنه أن هذا البلد يأتي عواصف، هذا البلد سنويا تأتي عواصف، تأتي فيضانات، تأتي كوارث، تأتي كذا، فهو يقرأ هذا فيذهب ويحلل، يقول وفي عام كذا العام القادم سيحصل في ما يسمي البلد، لا يقول سيحصل في الجهة الفلانية كذا وكذا، وفعلا يحصل، يقول ها هذا عراف، هذا يعلم الغيب. أو مثلا بلد اشتهر عنه بالحرائق سنويا، يقول وسيحصل في هذه القارة كذا، طبعا مكشوفين عند أهل العلم، مكشوفين عند أهل العقيدة، العقيدة المؤسسين على عقيدة صحيحة، دجالون هؤلاء. وأيضا يعني يبدون بعض الأشياء، خاصة سبحان الله هذه النوعية، ولعلكم تتفقون معي، مثل ما يسمون طبعا، وأنا أتحفظ على المصطلح، يتنبؤون بالأسوأ في الغالب، ويخلطون مع ذلك يعني أشياء مثلا فيها إيجابيات، مثلا حتى إذا مثلا ما وقع هذا الشيء قالوا لا يعني ممكن هذا يتأجل، ممكن يتأخر، ولذلك يعلقون الناس دائما يرعبون الناس بالأسوأ، بالكوارث، بالصواعق، بالزلازل، بالقتل، بالدمار، بكذا، ها أبدا، هذه الطريقة. ولذلك يا أخواني لا أحب أن أطيل حتى لا أخرج عن يعني البرنامج والقصد منه، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في عقائدكم. هؤلاء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتردد على هؤلاء، أو يصدق هؤلاء، أو يروج لهؤلاء، أو أنه يعني يدعم هؤلاء من خلال الاشتراك في قنواتهم، في حساباتهم، في محتوياتهم، في كل ما ينشرون؟ هل يليق؟ يعني بعض الناس الآن يعني يدخل فيضيف نفسه مع هذا العراف، يقول لا من باب أنني أنظر وأرى. أنت الآن وقعت في خطأين، الخطأ الأول أنك شجعته، لأن هذا كلما زاد الرصيد الجماهيري عنده كلما فتحت مساحة كبيرة جدا وأسهمت في الترويج له. الأمر الثاني قد تقع في شبهة، الإنسان مطالب بأنه إذا سمع بالدجال ينأى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهرب عن الدجال، هذول دجاجلة. إذا كان الدجال الكبير مطالب من المسلم أن يهرب عنه، الدجاجلة الصغار هؤلاء يجب على الإنسان أن يهرب عنهم، ولا يتابع حساباتهم، ولا ينظر في مقالاتهم، ولا يستمع إلى أصواتهم، ولا ينظر في مقاطعهم. هذا الواجب على المسلم. صححوا عقيدتكم يا إخواني يا أخواتي، صححوا العقيدة. العقيدة هذه والله تتحطم عليها يعني كل هذه الدعاوى وكل هذه الأباطيل وكل هذه العقائد. أما إذا ضعفت العقيدة أصبح الإنسان، أصبح قلب الإنسان نهب للشياطين، والله نهب للشياطين ووكلاء الشيطان من السحرة والعرافين. أقول هذا والله محبة لكم وخوفا عليكم. لا يعني إلى متى وبعض المسلمين ما زال يعيش حالة من الضعف العقائدي وتمشي عليه مثل هذه الأمور، تمشي عليه مثل هذه العقائد الباطل، إلى متى؟ والحمد لله توفر العلم، الكتب اللهم بارك تطبع بطبعات فاخرة، دروس العلم، حلق الذكر، أصبح الواحد يستطيع أنه يحضر حلقة أكبر عالم من علماء الدنيا هو في بيته، والعالم بعيد يمكن في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي عن طريق الصوت والصورة مباشر. ومع ذلك بعض الناس لا، ما عنده استعداد أن يتعلم ويتفقه ويقوي عقيدته، قوي عقيدته. أي إنسان يشعر بأنه فعلا استجاب لمثل هذا النوع، هذا عنده مشكلة، عنده مرض عقائدي، عنده ضعف العقيدة في الإيمان. أما الذي يعني يرى بأن هؤلاء دجاجلة وسحرة وشعوذين وعرافين وكهنة، هؤلاء وكلاء إبليس ورسل الشيطان، هذا بإذن الله ناجٍ. هذا دلالة على أنه عنده من صحة الإيمان واليقين والعقيدة الشيء الذي يجعل يرفض ويلفظ مثل هذه الدعاوى. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر السحرة والدجالين والمشعوذين والعرافين، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها محل بحث عند أهل العلم، ولذلك نجد أقوال فيها، منهم من يقول من أحصاها حفظها، ومنهم من يقول من أحصاها عدها، ومنهم من يقول من أحصاها عرف معناها، ولكن الصواب أنها تجمع هذه الثلاث. أما إحصاؤها فإحصاؤها عدها من خلال القرآن وصحيح السنة، وقد اجتهد العلماء ولله الحمد في القديم والحديث وحصروا الأسماء الحسنى اللي عددها 99 مما أنزل الله من خلال تتبع آيات القرآن ومن خلال تتبع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الحفظ، طيب أنك تحفظ أسماء الله الحسنى. والثالث معرفة معناها والعمل بمقتضاها، لأن أسماء الله تعالى الحسنى ليست جامدة. أسماء الله الحسنى هذه كلها ترجع إلى ذات واحدة، أسماء الله الحسنى ترجع إلى ذات واحدة. وأعظم الأسماء الحسنى لفظ الجلالة الله، ولذلك الأسماء كلها ترد إليه. وأن نعلم بأن لله تعالى، أن الله تعالى له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد. إنسان يقول والله أنا أنشئ اسم لله، هذا لا يجوز. أسماء الله التوقيف وهي حسنى بالغة في الحسنى الغاية والمنتهى، وأن لها آثار. أسماء الله هذا كل اسم يشتق منه صفة، ولها آثار في الكون، في الملكوت، في الناس، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. هكذا الإنسان يعيش مع أسماء الله تعالى الحسنى، ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال جل وله الأسماء الحسنى. علي من عمان يسأل يقول هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ علي بارك الله فيك، من أهل العلم من قال لا فرق، ومن أهل العلم من قال نعم هناك فرق بين الحمد والشكر. وقالوا بأن الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والجوارح والقلب. ومن أهل العلم من قال هذه من المترادفات التي إذا اجتمعت اختلفت وإذا انفردت اجتمعت. ما معنى ذلك؟ يعني يقول إذا جاء لفظ الحمد منفردا دخل معه الشكر،
وإذا جاء لفظ الشكر منفردا دخل معه الحمد. وأما إذا اجتمعت يعني في سياق واحد في نص واحد تفترق، يكون معنى الحمد باللسان ومعنى معنى الشكر بالقلب واللسان والجوارح والأركان. علي يسأل عن الأثر عن عمر في مسألة آية الرجم، يقول يعني هل ثبت هذا وهل من قال بهذا يعني هم يقولون بأن القرآن فيه نقص؟ علي بارك الله فيك، أولا لابد أن نفهم قضية وهي قضية النسخ، أنت أثرت موضوع يحتاج إلى حلقة كاملة يا علي بارك الله فيك. عندنا النسخ في الشريعة معروف، جميع الشرائع السماوية السابقة فيها النسخ، شريعة الإسلام فيها النسخ. ما معنى النسخ؟ النسخ هو قيل النقل وقيل معاني أخرى بالنسبة للنقل بالنسبة للنسخ. ما يقول جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ عندنا على أقسام، عندنا نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ ونسخ اللفظ والحكم، وعندنا نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. يعني أظن ذكرت هذا، يعني مثال عندنا آيات القرآن نقرأها ونتعبد الله بقراءة لكن منسوخة حكما، يعني ما نعمل فيها حكما، مثل قول الله عز وجل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مثلا، هذه قيل بأن نسخت قبل التمكن، بعد النسخ يسمونه يطرقون عليه النسخ قبل التمكن، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. وهذا كثير في القرآن، عندك آية المصابرة فيها نسخ اللفظ نسخ الحكم بقاء اللفظ مثلا، عندك نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء الحكم. منها ما ذكرت الآن في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام وقال كنا نقرأها، يعني آية الرجم، وهذه جاءت أيضا مصرح بها في عند البيهقي وغيره، أن الله تعالى قال والزانية، يقول جل وعلا والشيخ والشيخة، يعني الثيبين المحصنين، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة جزاء من الله والله عزيز حكيم، أو كما ورد، أو نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا اللفظ نسخ وبقي إيش؟ الحكم الشرعي. ولذلك يقول عمر رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجم ومن زعم كذا كذا، هدده عمر. عندنا نصوص كثيرة، الحكم موجود لكن اللفظ منسوخ، مثل حديث عائشة عند مسلم كان فيما أنزل من القرآن خمس، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس رضعات وكنا مما يتلى من القرآن. فنسخ اللفظ بقي الحكم، يعني حكم الخمس نسخ اللفظ وبقي الحكم، حكم خمس رضعات. هذا بارك الله فيك من جملة مسائل النسخ، ولذلك كثير من الآيات القرآنية نسخت لفظا لكن بقيت حكما، وكثير من الآيات القرآنية نسخت حكما وبقيت لفظا، وهذا كلام الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في مثل هذا الأمر وهو ليس له عنده علم. ومن زعم أن القرآن ناقص كفر بالله عز وجل. أي إنسان يزعم بأن القرآن ناقص، ناقص النقص الذي يتهم فيه يعني الوحي، هذا لا شك بأنه كافر، هذا بإجماع المسلمين، ما خالف في ذلك أحد، إلا أن يوجد عذر يمنعك، مجنون يتكلم، هذا مجنون مثلا، أو إنسان جاهل مركب يعيش في جهة ما فيها علم ولا علماء ولا مساجد، ممكن يعني إذا صدر هذه أشياء يذكرها العلماء، من يعني يذكرون وجود الشروط والتخلف والموانع. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل الذكر بعد الصلاة يكون سرا أو جهرا؟ يا علي بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجهرون بالذكر بعد السلام، ولذلك هذا الذي نذكره إنما نقله الصحابة حينما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بذلك، ولذلك كانوا يجهرون ويرفعون أصواتهم بالذكر، يذكرون الله عز وجل بصوت مرتفع لكن لا يشوشون فيه على الآخرين. ولذلك من السنة بعد الصلاة أن يهلل الإمام وأن يهلل من خلفه، وأن يذكرون الله عز وجل بصوت مرتفع. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى أنه يسر بذلك، ولهم يعني بعض الأدلة، لكن لا تنتهض للاحتجاج في مقابل النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الثابتة عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجهرون بالذكر. لكن إذا وجد الإنسان في بلد وهم لا يذكرون الله ذكرا فيه جهر بعد الصلاة، لا يخالف ولا يصادم هؤلاء، قد يعني يتسبب بمفسدة. لماذا؟ أولا هذه سنة مستحبة وليس بفريضة واجب. الأمر الثاني من الفقه أن الإنسان يكون حكيم في التعامل مع الواقع الذي يعيش فيه. فإذا جئت يا علي أنت إلى مكان لا يجهرون بالذكر ثم أنت رفعت، ستكون إيش؟ شاذ بين هؤلاء الناس، شاذ ومميز، سيرميك الناس بأبصارهم، وربما يعني ربما أخطأوا عليك بقول أو بفعل. لكن الإنسان يعلم ويفقه، ودائما الشخص إذا كان في بيئة بمثل هذه الحالة وطلب التحاكم إلى الكتاب والسنة، صدقني بأنه ينتصر، صدقني بأنه ينتصر. نلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته إلى شخصه وإلى سنته بعد وفاته. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ عزيز.
تفضل أختي.
السؤال الأول عن نظرة شرعية للخاطب، هل صحيح أن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح للصحابي جابر أن يرى المرأة التي يريد الزواج منها دون علمها، وأنه تخبأ بين النخيل لكي يراها دون علمها؟
نعم.
والسؤال الثاني يتعلق بالأول، هل يجوز أن يرى الخاطب صورة المرأة في الجوال بحيث تكون شعرها واضح وقوامها كامل واضح دون علم البنت ودون علم أهلها؟ ليه؟ لأنه سبق أنه ابني ذهب للنظرة الشرعية لعائلتين وما أعجب بالبنات، حدث إحراج، حدث مشاكل. فالآن فيها فتاة من أقاربي عندي صورتها في جوالي، صورة واضحة، وأحب أني أوريه هي لأنه ممكن يحدد إذا يريدها أو لا، لأنه لو ذهبنا للنظرة الشرعية وما أعجبته تحدث مشاكل. هل يجوز لي أني أريها الصورة واضحة وأمسحها يعني فورا؟
إن شاء الله.
مشكور، ما قصر.
مرحبا أختي. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، نصيحتك للي يختاب الناس، يعني أبغى أقعد مع والدي وأبرهم، بس أحيانا يغتابوا وأنا أرد عليهم برفق، يعني هذا حرام والشخص مو موجود من هذا القبيل، بس يزعل علي، وش الحل يا شيخ؟
إن شاء الله.
وهل هذا عقوق؟
إن شاء الله. مرحبا عبد الله، عافيك. شذا.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ شلون الصحة؟
مرحبا أختي، مرحبا أختي.
تحياتي لكم والكادر كله إن شاء الله.
بارك الله.
الشيخ عندي سؤال يعني.
أيوه.
يعني قبل يومين شيخ، يعني خواتي ووالدتي راحوا للدكتور والمستشفى، بقيت أنا بالبيت، فأسوي العشاء ويعني ما تعرف يعني شغل البيت والهاي، قطعت الكهرباء ويعني كلش صار الظلمة يعني حيل شيخ، يعني صار وقت الأذان المغرب، يعني أنا توضيت، أنا كنت متوضية أصلي المغرب بس ظلام على ضوء، خافت وخفت حتى اللايتات والهاي، فخفت يعني بصراحة أصلي بالظلام، يعني لا صليت المغرب ولا العشاء، يعني خافت أكون من الشارع، فتحت باب الخارجية مال البيت ويعني صليت، خليت كرسي يعني خلف الباب وفتحت على قدر 4 أصابع من إيدي يجي الضوء مال يعني الشارع للبيت داخل البيت، فعلى هذا الضوء أنا صليت المغرب وصليت العشاء والسنن والهذي، وبس يعني ما توطيت، يعني كان ظلام اكو، يعني ما صار عندي خوف.
عفوا شذا عفوا، انت ما توضيتي؟
لا انا كنت متوضايه، وبس بعدين يعني انا كنت متوضايه العصر، يعني ما صلاه
لا العصر. بس خلني على اساس ارتب الوضع ما يتشعب السؤال. انت توضيت العصر وبقيتي على وضوء العصر، ما انتقض وضوءك؟
انتقل. بس بعدين انا ردت اصلا لصلاه المغرب، خفت شيخ يعني بصراحه.
طيب كلش انت الان ما صليت المغرب وجمعت المغرب مع العشاء؟
اي صليت انا، بس تيممت من انا قاعده هذا المكان،
يعني تيممتي
باب البيت، تيممت من الحائط القريبه علي بصراحه، وصليتها انا، سويت السنن والتسبيحه.
والسبب كله الخوف يعني، ما قدرت تتحركين يعني؟
يعني ظلمة شيخ، أنا خفت أتوصل.
طيب.
خفت كلش خفت، صار عندي رعب إلا أن أجاوي أهلي.
طيب.
أعيدها هذه الصلاة.
طيب طيب وعادي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني أختي يعني هاي متزوجة بغير مكان بيتها، خالة كانونة بإيديها، فهي يعني متصلي ما متوضاية يعني متيممة، قالت بسألي للشيخ يعني صير أنا يعني قالت ما أقدر أخذ مي بإيد اليمنى، هي بها كانونة يعني ما أقدر أخذ مي.
إيش اللي في إيد أختي؟ إيش اللي في إيدها؟
يعني أبرة كانونة.
إبرة
يعني
إبرة.
إيه إيه. شاي يعني ما المغذي. فقالت يعني أنا تيممت 3 أيام وبعدين هسه رجعت يعني عادي.
طيب.
وأختي هي نفسها تقرأ سورة الملك بالليل عند النوم وتقرأ الصبح يوميا. قلت لها الصبح يعني ما أعرف أنا بيها صحيح لولا، بس يعني هي عند النوم.
طيب يا شذا أبشر بحول الله، الله يبارك فيك.
بس أنا يعني صح، بس قل لي حتى عيدها أو لا.
استسمعي الجواب يعني. أبشر إن شاء الله أبشر. الله يحفظك. محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحييك، الله يسلمك، جزاك الله خير. بالنسبة ل للصلاة جزاك الله خير شيخ.
إيه تفضل.
بصلي في البيت فرضا، بيت مبرع وتأخرين، صلي جماعة مع زوجتك مع جايز ولا جماعة صلي معهم.
نعم.
صلي فيهم يعني.
إن شاء الله.
إيه. وثاني سؤال، رسومات اللي يسمونها البيت وكذا، يعني واحد أسامي يرسم الإنسان كامل أو الوجه أو نص، أو فرضا يرسم خشم بروحة أو عين بروحة أو كذا، ما أدري.
إن شاء الله.
جايز ما جاي هذا.
إن شاء الله.
كان عنده فرض رسمات من قبل.
إن شاء الله. أبشر محمد، أبشر.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
مرحب، مرحب، الله يحييك. يلا طيب طيب. أم مريم من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني هناك شخص حريص على الصدقة مثلا، يعني يتصدق بالمال بالأكل بالشرب بالملابس وكذا، تقول يعني هل هناك ذنوب فعلا تمحو مثل هذه الصدقات اللي يتصدق بها أو الحسنات التي يحصل عليها؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا الله عز وجل يكتب الحسنات والسيئات، ولذلك وكل على الإنسان، وكل عليه بملكين عن اليمين وعن الشمال، قال جل وعلا ما يلفظ، قال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، فاللي على اليمين يكتب الحسنات، فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها مباشرة حسنة بعشر حسنات، وإذا عمل الإنسان سيئة يقول الملك اللي على اليمين للملك الذي على اليسار انتظر لعله يتوب حتى 6 ساعات، كما ورد في الحديث 6 ساعات يقول انتظر لا تكتب لا تكتب لعله يتوب، فإذا تاب ما كتبت عليه، وإذا لم يتب كتبت عليه سيئة واحدة. وهناك أعمال تحصد الحسنات وتحرقها حرق للأسف الشديد، منها مثلا الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، النميمة والعياذ بالله، الكذب، البغضاء، الحسد، الحسد هذا من أخطر الذنوب، هذا الذي يأتي على الحسنات بالحرق، البغضاء والحسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحالق لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أنا أتكلم عن المسلم الموحد، أما إذا كان مشرك بالله والعياذ بالله، مصدق بالسحرة والعرافين، هذا تذهب أعماله كل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما المسلم الموحد اللي يكسب حسنات يروح يحرقها في تنور السيئات. تنور السيئات ما هو؟ الغيبة، النميمة، الكذب، الحسد، الكراهية، البغضاء، الرياء، الكلام السيء، اللعن، الشتم، السب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. بعض الناس متكئ على أريكته بكل يعني صفاقة ويريد يضحك الناس، يقول كلمة يستهزئ بها يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله. ولذلك للأسف يعني والله شيء مؤلم، بعض الناس محافظ على الصلوات الجمعة والجماعات وعنده ورد يومي، لكن مشكلته في لسانه، غيبة ونميمة وكذب وبهتان وحسد، وقلبه بعد أسود والعياذ بالله، حسد وحقد وكراهية وبغضاء. كيف الآن أنت يعني أسألكم سؤال، واحد الآن هل يعقل واحد ما شاء الله عنده تجارة ويحصل فلوس وملايين يحطها في الشارع، ولا يروح يحافظ عليها في الصناديق ولا في المصرف يقفل عليها؟ هذه فلوس هذه الحسنات أعظم من الدراهم. الفلوس الدراهم اللي تكسبها تروح إما بخسارة ولا تروح للورثة، الحسنات هي اللي تبقى. كيف الآن تفرط الحسنات؟ تكسب حسنات قيام ليل وقراءة قرآن وذكر وصلاة وصلاة جماعة وصلاة جمعة، ويمكن بعض الناس يتصدق ويجي يحرقها حرقها في تنور السيئات، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يا أختي الفاضلة ينتبه الواحد، يمسك لسانه، ما يتكلم في أعراض الناس ولا يتكلم في غيبة الناس، ولا يصير قلبه أبيض. إذا كان عنده مشكلة حسد ولا شيء نظف قلبه، طهر قلبه ويزكي نفسه، صلى الله تعالى يزكي أنفسنا جميعا. أم مريم تقول أنا منفصلة من زوجي وعندي بنت منه، والمحكمة فرضت عليه نفقة، تقول ما ينفق علينا ويتأخر دائما، أحيانا يجيب وأحيانا ما يجيب. يقول لما اشتكيت، تقول لما اشتكيت عليه في المحكمة وأجبروت، ويقول صار يتحسب علي، ويقول بيجيك يوم بيصلي طلع عليك وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم مريم بارك الله فيك، أولا يجب على الزوجين إذا انفصلا أن لا ينسوا الفضل بينهم، لأن الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمرأة تذكر زوجها بالخير، والزوج يذكر زوجته بالخير، ويدفنون السيئات والأخطاء اللي كانت في حياتهم ما دام أنه قدر الله ينفصلون، فما في داعي إلى التراشق هذا وكشف الأسرار وفضح الأخبار ويعني وذكر العيوب. هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان. أنا أتكلم بشكل عام أختي الفاضلة، يمكن ما يخصك هذا، لكن أنا أخالط الناس وأعرف مشاكل الناس، وللأسف يعني بعض الناس يضعف في هذا الباب، فتجد يعني تجد انفصل عن زوجته بدأ إيش يعني يظهر العيوب ويبدأ يسب وكذا. حتى لو يا أخي الفاضل المرأة هي اللي خلعتك، خلاص توقف، هذا قدر الله عز وجل. حتى أنت يا أختي الفاضل لو أن الزوج هو الذي تخلى عنك، هذه صفحة تغلق، هذه صفحة تغلق. الأمر الثاني يجب على الزوج أن يتقي الله في ابنته، هذه ابنته، فإذا كان أمها حضنتها ما يعني بأنه خلاص تخلى عنها، يجب عليه أن ينفق عليها. وهذا ليس مسألة اختيارية ولا ليست مسألة والله يعني تنفق ولا ما تنفق، لا لا، حتى لو ما حكمت المحكمة. يعني أنا أعرف أشخاص ما وصلوا للمحكمة، أعرف أشخاص ما وصلوا للمحكمة، الزوج ينفق على عياله عند زوجته المطلق لأن يخاف الله عز وجل، يقول ما في حاجة، مش أبغى في المحكمة، ما في، شو أبغى في المحكمة، طلقت أم عيالي هذول عيالي، ينفق عليهم بل يغدق عليهم ويسلم أمهم النفق. هذا الإيمان، هذا مخافة الله عز وجل. ولذلك إذا القاضي أجبر زوجك يجب عليه وليس له عذر، يقول أنا والله ما عندي وظيفة ما عندي عمل، هذه مو مشكلتك أنت، هذه مشكلته هو، هذه مشكلته هو. لكن أختي الفاضل يعني إذا رأيتي بأن الرجل عليه ديون، التزامات، عليه قروض، في يعني صعوبة، وأنت يعني عندك قدرة على أنك كذا، يعني فوتي عليه شهر شهرين، خففي شوي من النفقة، يعني بمعنى أنت تتفضلين عليه وتتكرمين عليه ويصير المنة لك، يصير المنة لك والفضل لك، وتؤجرين عند الله، ويصير هذا اللي تقدمين صدقة لك بإذن الله عز وجل. كونك تتخوفين من هذا الدعاء، لا تخافي. أنت حكم لك القاضي ولا لا؟ تقوليني والله القاضي، خلاص القاضي هو اللي حكم لك. دلالة على أن القاضي درس الملف دراسة مستوفية ووصل إلى هذه النتيجة، يجب عليه أن ينفق النفقة الفلانية، 1000 درهم، 3000 درهم، 10000 درهم، 500 درهم، اللي قرر القاضي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وطليقك هذا دعا بإثم، لا تخافين. هذا يعني ما كل واحد دعا على آخر يقبل الله دعاءه، هذا إثم ما يجوز الدعاء فيه ولا يقبل الله عز وجل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بالإثم. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول، يعني تسأل عن النظرة الشرعية للخاطب، تقول: وهل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح لجابر أن ينظر إلى المرأة وكان يتخبأ لها من بين النخيل؟ وذكرت سؤال آخر في نفس الموضوع والسياق، تقول: هل يعني يجوز لي أن أري ابني صورة المرأة القريبة لنا في الجوال من دون علم أهلها وعلمها، لأنها قريبة لي وأنا أعرف ابني بأنه لو خطب ورد أو ما قبل عفوا بتصير مشاكل؟ يعني تقول سبق لنا موضوع في مثل هذا وحصل مشاكل، الآن الولد يريد أن يقتنع من البنت قناعة كاملة، تقول ممكن أوريه يعني قامت البنت وشعرها وكذا وهي عندي في الجوال. أختي أمت الله، أولا بالنسبة للنظرة يسمونها النظرة الشرعية، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الأصل أن الإنسان ما يتقدم للاقتران بامرأة إلا وقد رآها، نظر إليها وأعجبته، والمرأة تنظر إلى هذا الرجل وتعجبه، وبهذا تتم الخطبة، تتم الخطبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. أمر قال فلينظر، والأمر هنا للاستحباب كما هو قول جماهير أهل العلم. ولما سأل جابرا وذكر له جابر بأنه خطب امرأة قال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها، انظر إليها. فكان جابر يتخبأ لها بين النخيل، ينظر إليها من دون أن تعلم، من دون أن تعلم. نعم صح هذا، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة، وقال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. الأنصار كان شوي في عيونهم عمش، فقال: انظر إليها، ما تروح تتزوجها وبعدين تقول والله أنا تفاجأت، ها عيونها فيها عمش ولا شيء. ولذلك أخت الفاضل، النظر إلى المخطوبة سنة، النظرة الشرعية، ويجب على الناس أن يستجيبوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أن قائل والله عاداتنا وتقاليدنا. يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم عادات وتقاليد؟ كانت النساء يحتجبن، ما ترى المرأة، تغطي وجهها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي عندهم نية للاقتران أن ينظروا إلى النساء، فكانوا ينظرون إليها. حتى العلماء قالوا، وهذا للمصلحة الراجح، الأصل أنك ما يجوز تنظر إلى وجه المرأة، لكن لما كانت المصلحة راجحة فوتت الشريعة هذا الأمر وأذنت بماذا؟ بالنظر إلى المرأة. المسألة الثانية يا أختي الفاضلة، بالنسبة للنظرة الشرعية، يعني بدل ما يحصل مثلا، أنت الآن أمه صفي لها البنت هذه، قولي له والله البنت بنت فلان وكذا، طولها كذا، لونها كذا، شكلها كذا، وإذا اقتنع تبدأون بالنظرة الشرعية، تقولين لا والله عندي ولد صعب، ولد وقع في تجربة سابقة وسبب لي مشاكل أو سبب على نفسه، وأنا خايفة أن هذه الحالة، هذه قريبتنا إن خطب وشافها وبعدين قال لا ما أبغى، حصلت قطيعة، ممكن في هذه الحالة بشرط أن الصورة ما تطلع من جوالك، تقولي له شوف هذه بنت، هذه فلانة بنت فلان، وأنت واثقة من ابنك، واثقة بدينه، بأمانته، واثقة بحيائه، واثقة بأن رجل يريد يعني يتزوج ويعف نفسه، ما هو بلعاب يعني، فيجوز لك تقولي له تفضل هذه، لا تقول خذ الصورة في جوالك، لا قولي له هذه شوف قبل ما نروح لا تحرجنا، إذا قال والله أنا هذه مناسبة لي بسم الله، إذا قال غير مناسبة الحمد لله، الوجه من الوجه أبيض مثل ما يقولون. فيجوز يا أختي الفاضلة في مثل هذه الحالة. عبد الله من السعودية يقول يريد نصيحة، يقول عندي الوالدين يغتابون وأنا أجلس معهم لما أنصحهم يزعلون مني وعني أترفق معهم. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت في تجارة مع الله عز وجل، أبشر بخير، أنت في تجارة مع الله ولا تيأس واصبر، وإن شاء الله بإذن الله يعني يأتيك الوقت اللي تفرح فيه بالوالدين وقد تركوا الغيبة. الغيبة بلاء، الغيبة شر، الغيبة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل وعبرت عنها بتنور الحسنات، يحرقون حسناتهم في الغيبة. الغيبة هذه والعياذ بالله أصبحت فاكهة المجالس، ولذلك الغيبة شر، شر. النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالله عز وجل قبح صورة الغيبة وجعل المغتاب مثل ذاك اللي ينهش في ميت ما يقدر يدافع عن نفسه، ميت الآن ما يستطيع يدافع عن نفسه ولا يرد الأمر عن نفسه، هكذا المغتاب إذا أراد أن يطعن في شخص أو يستهزئ بشخص اغتاب في غير حضرته، وهذاك ما يدري المسكين في غفلة، لكن الله عز وجل أعلم ويسجل على هذا الإنسان المغتاب. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قبح شأن الغيبة وصفها وصف دقيق، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني فيه هذه الصفة، قصير طويل أسود أبيض أحمر غبي شيء؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والعياذ بالله تبليت عليه بهته. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى، لما ذكر له بأن اثنين اغتابا شخصا، قال والله إني لا أرى لحمه بين أنيابكما. الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله لحم هذا المسكين بين أنيابكم، بين أنيابهما، شافه النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرك النبي عليه الصلاة والسلام اللي يستمع للغيبة وما ينكر مع المغتاب، مع المغتاب أشرك معهم. ولذلك في قصة ماعز الأسلمي لما رجم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلين يتحدثان، واحد يقول هذا الذي ستر الله عليه يروح يعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجم رجم الكلب، يعني هذا المعنى، هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب، وهذاك يستمع صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر فإذا حفرة فيها حمار ميت شائل برجله، شائل يعني منتفخ والعياذ بالله، تعرفون الميت البهيمة اللي ماتت، شائل برجله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ويا فلان، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، جاء يركضان، قال انزل وكلا من جيفة هذا الحمار. قال سبحان الله يا رسول الله، كيف تأمرنا نأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال ما قلتما في أخيكما آنفا ها أعظم من أكلكما من جيفة هذا الحمار، يعني لو تأكلون من جيفة هذا الحمار أهون من هذه الغيبة اللي طلعت اللي خرجت من أفواهكما. ولذلك أخي الفاضل نبه والديك، علمهم، أرشدهم، اصبر عليهم، عودهم، حاول أنك تستغل المجلس، قل لهم ايش رأيكم نقرأ قرآن، نقرأ تفسير، نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عندكم مثلا جهاز تلفاز تقول ايش رأيكم نشوف البرنامج الفلاني ولا الأخبار الفلانية ولا الفيلم الوثائقي اللي فيه نفع، وتحاول تشغل وقتهم بشيء، تأخذهم تطلعهم إلى البر، ها عندها السيول الحمد لله والأمطار والربيع والخير، يعني تحاول أنك تشغل وقتهم حتى لا، لأن بعض الناس عنده فراغ يدور السوالف، بعض الناس ها يستحلب السالفة استحلاب، يجلس الخمس عشر دقائق ساعة ما تكلم، وش سوي يغتاب. فحاولوا أشغلوا يعني أوقات كبار السن. بارك الله فيكم، شذا من العراق بارك الله فيك، فهمت قصتك وحالتك، تقول انطفأ الكهرب عندنا وخفت أنا، ويعني ما توضأت، تيممت، وأخرت صلاة المغرب إلى العشاء، يا شذا. وهل المؤمن اللي مثلك إن شاء الله مؤمنة بحول الله يخاف من الظلام؟ الظلام هذا بعض الناس يفرح بالظلام ويصلي في الظلمة ويخشع في الظلام. عموما بارك الله فيك، أعيد الصلوات. لماذا تعيدين الصلاة؟ لأنك أنت فرطت، أولا الماء موجود، والعذر اللي يعني تعللت به غير مناسب، غير مناسب، فلذلك أنت إذا جاءت إلى التيمم مع وجود الماء وأخرت الصلوات، صلاة المغرب حتى خرج وقتها لعذر يعني غير مقبول شرعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الظلام، حتى عائشة تقول افتقدته فتلمس فوقعت يدي على قدميه ساجدا. الصحابة كانوا يصلون في الظلام، الناس إلى الآن أنا أعرف بعض الناس يفرحون بالظلام، الظلام يقول أنا أخشع فيه، حتى بعضهم يطفي الأنوار اللي في الغرفة يصلي في الظلام، يتوضعون الحمد لله، يعني ما في مشكلة. الجوال اللي عندك اللي اتصلت فيه ما أمكن يعني تشغلينه مثلا في عند المغسلة وتتوضئين عليه مثلا، ما في عذر. أنا قاعد أطلع لك أعذار حتى أقول لك لازم تعيدين، أعيدي توضئي وأعيدي صلاة المغرب والعشاء، لأنك صليتيهما بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله وأنصحك تشتري لك شمعة يعني رخيصة أعتقد، وخليها في وقت يعني انطفاء الكهرب توقدينها وتشتغلين عليها. بارك الله فيك. شذا تقول أختي يعني أيضا كانت مريضة وفي يدها إبرة، وتقول تيممت مدة 3 أيام تصلي وهي تقرأ سورة الكهف في الليل وفي الصباح. شذا بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها. بالنسبة لها إذا كانت غير مستطيعة على الوضوء تتيمم، أما تقول لا إبرة في يدي هنا إبرة المغذي، لا هذا ما يسوغ لها بأن تترك الوضوء، تتوضأ وضوء كامل ها بيد واحدة الحمد لله، بيد واحدة تستعمل وهذه المنطقة تمسح عليها، هذه المنطقة تمسح عليها. لكن لكون أختك تجهل هذا الحكم أرجو الله تعالى أن يقبل صلواتها، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا. بالنسبة لسورة تبارك من السور التي تقرأ في الليل، يعني تقييدها في الزمان الليل، أما اعتقاد بأن في الليل والصبح لا هي في الليل، لكن شخص يقول الله حاب أقرأ سورة الملك في النهار وش المانع قرآن، لكن اعتقاد بأنها نافعة وأنها منجية في الصباح لا ما في دليل، عندنا الدليل في الليل. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول يعني إذا رجع الإنسان متأخر إلى بيته ولم يصلي وجمع زوجته وأولاده وصلى بهم هل يؤجر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في بيت في جماعة، صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فإذا فاتته الجماعة في المسجد فلا تفوته في البيت، ولذلك ممكن يجمع أولاده وزوجته ويصلي بهم ويؤجر إن شاء الله أجر الجماعة. لكن العلماء اختلفوا هل يحصل على 25 وفي لفظ 27، بعضهم يقول يحصل على 25 ولا يحصل على 27، لأن 27 في المسجد و25 في غير المسجد مثل المصليات أو البيوت، عموما يصلي جماعة في البيت. محمد يسأل عن يعني الرسومات، هذه يقول رسومات بعض الأعضاء كالخشم والعين، يعني شخص عنده رسومات قديمة يقول ما العمل في مثل هذا؟ محمد بارك الله فيك، طبعا الكلام على الرسم باليد، أما صور الكاميرا هذه الذي يظهر بأنه يعني الأمر فيها جائز أو الأمر فيها على الإباحة، ما دام أن الرسمة ليس فيها شيء محرم، يعني ما يصور شيء محرم، لا هي صور أشجار نخيل بحار سماء، يصور أشخاص مثلا عاديين، هذا الأصل. ولي جواب طويل جدا حول هذه المسألة وهي من المسائل يعني المعاصرة، فالكاميرا هذه ليست هي لا تدخل تحت النصوص التي فيها الوعيد، وعيد التصوير. أما الرسم اليد فينظر، فإذا كان صور إنسان كامل وهو من صور من ذوات الأرواح إنسان ولا طير ولا حيوان ولا شيء، هذا محرم وهذا قول جماهير أهل العلم ما دام أن المعالم واضحة. أما رسم جزء عضو يد أو خشم أو عين بس واحدة مثلا، هذا نص العلماء على أن هذا لا يدخل في التحريم، لا يدخل في التحريم. فإذا كان عندك صور قديمة فقط صورة عين وأنت ما تقصد بها دفع العين والحسد، لا عين مجرد، لا أنف مثلا، كف يد مثلا، نص العلماء على أن هذا لا شيء فيه. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.